بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بإخواني وأخواتي طلاب وطالبات العلم في لقاء يتجدد نعلق فيه على أو نجيب فيه على بعض الأسئلة المتعلقة بشرح العقيدة الطحاوية. وبين يدي هذا اللقاء في ذهني خاطرة وليدة الساعة يذكرني بها اشتغالكم بهذا العلم النافع المورث للعمل الصالح إن شاء الله تعالى، ألا وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هكذا حال الناس في هذه الإجازة الصيفية على سبيل المثال، تجد الناس أجناسا يضربون في الأرض في كل اتجاه، منهم من يشد الرحال إلى مواطن الفجور ويلقي بنفسه وأهله في مواضع الريف ويهدر أياما من حياته وساعات في غير رضا الله، في أمور لا يسره أن يجدها في صحيفته يوم القيامة، ربما تتراوح بين الإثم وربما تتراوح إلى حد الإباحة أو الكراهة. وفي الوقت ذاته، وقد وقفت بنفسي خلال جولة مضت على تجمعات لطلابي وطالبات العلم في أماكن شتى يعكفون على كتاب الله حفظا وتدارسا وتفقها في الدين، وعلى دورات علمية تستقطب النابهين الأذكياء الموفقين من شبان وشابات ورجال ونساء، همهم تزكية نفوسهم وإنارة عقولهم بالعلم النافع والعمل الصالح. فسبحان من خلق وفرق، سبحان من آتى بعض النفوس تقواها ومنعها بعضها، سبحان من يزكي من شاء من عباده ويدسي من يشاء، كما قال ربنا عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قوم يبذلون الأموال الطوال يبعثرونها يمنة ويسرة فيما يرضي الله أو فيما لا يعود عليهم في النفع بالنفع، وإنما هو نوع من اللهو، كما قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ولو تأملت أيها الكريم ويا أيتها الكريمة لوجدتم أن هذه البنود الخمسة التي عددها الله تعالى في كتابه جميعها واقعة في حياة الناس: لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر، حتى إنه لا يبلغ التفاخر والتباهي أن تصور الوجبات والمقتنيات والهدايا وتبث في الخافقين لمن لا صلة له، بل ربما لينظر إليها قوم يتحرقون ويطمعون في الحصول على لقمة العيش. فما أدري ما الذي يحملهم على ذلك، لولا أن الإنسان إذا قرأ هذه الآية أدرك بأن هذه النزعات الآدمية نزعات خبيئة في النفوس إذا هي ضلت ولم تستقم على قانون الشرع وعلى هدى الله عز وجل. وأيضا نجد أقواما من الموفقين قد قذف الله تعالى في قلوبهم الإيمان وحب العلم والقرآن، يمضون الساعات الطوال منذ شروق الشمس إلى غروبها عاكفين في المساجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، أو يحضرون إلى الدورات العلمية ويثنون ركبهم لساعات طوال ليحصلوا علما، يستشرحوا متنا، يقتنوا فائدة. فهكذا أقام الله عباده في أرضه وابتلاهم ونوع أحوالهم، وعلى ذلك يكونون أيضا يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير، كما أن أهل الجنة في طبقات متفاوتة، منهم المقربون ومنهم السابقون ومنهم الجهنميون ومنهم الجهنميون الذين يعذبون في النار ما شاء الله أن يعذبوا ثم يكون مآلهم إلى الجنة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. كما أيضا أن أهل النار في دركات متفاوتة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين فضلا منه ومنا، والله عليم حكيم. ومما ورد من أسئلتكم في هذا اللقاء سؤال يقول: ما حكم عدم الإيمان بالشفاعة؟ إنكار الشفاعة شأنه شأن غيره من إنكار المعلوم من الدين، فإن كان معلوما من الدين بالضرورة فحكم منكره الكفر، وإن كان أنكره لجهله به مثلا والجاهل حقه أن يسأل فهذا لا يبلغ مبلغ الكفر بل يعلم وينبه. أما إذا أوقف على النصوص الواردة في ذلك فقال وإن كان، فإن هذا يتعارض مع عدل الله مثلا أو شيئا من ذلك، فهذا يفضي إلى الكفر. وقد مثلا ينكر بعض صور الشفاعة لعدم ثبوت الدليل عنده أو لعدم تناولها للصورة المذكورة في فهمه. فعموما الشفاعة ثابتة ثبوتا متواترا، ثبوتا متواترا بالأحاديث الصحاح في البخاري ومسلم وغيرها، حتى عدها ابن حجر رحمه الله من المتواتر معنا حين قال: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واقترب، وهذا في التواتر اللفظي. ثم قال: ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، فأفاد بذلك العلم القطعي اليقين. فمن حصل له هذا العلم ثم أنكره لشيء في نفسه فهذا من موارد الكفر. يقول: أحسن الله إليكم وإليك شيخنا الفاضل، قال الله تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال القرطبي في تفسيره أو في تفسير قوله تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ، أي ليس له الهداية والتوفيق ولا الثواب، وإنما عليه البلاغ. وفي هذا رد على القدرية، لم أفهم كيفية الاستنباط من الآية الرد على القدرية. نعم، أود أن ننبه على أن مصطلح القدرية يستعمل أحيانا ويراد به الجبرية، ويراد به الجبرية، فلكن الاستعمال الغالب هو أن القدرية هم منكر القدر، وأن الجبرية هم الذين غلوا في إثبات القدر. لكن ها هنا في هذا النص كلام القرطبي رحمه الله ينبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أمر الهداية، وأن الهداية بيد الله عز وجل. فإذا كانت بيد الله عز وجل وأنه هو الذي يهدي وهو الذي يضل، ففي هذا رد على القدرية الذين هم القدرية، يعني نفاة القدر، إذ أنهم ينكرون ذلك ويزعمون أن الإضلال والهداية ليست بالمعنى الذي جاء به الكتاب والسنة، من أن الله يصطفي من يشاء ويلقي في قلبه الهدى ويحرم من يشاء فيصرفه بعدله عنه، وإنما تزعم القدرية أن الهداية والإضلال يراد بهما مجرد هداية الدلالة والبيان لا هداية التوفيق والإلهام. فكان الكلام على هذا متناسبا مع المشهور في الاصطلاح من أن القدرية هم نفاة القدر. فقرر القرطبي رحمه الله بهذا أن الهداية والتوفيق ليست للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الثواب ليس له، وإنما هو محض حق الله الخالص الذي لا ينازعه فيه أحد. وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة في باب القدر، خلافا للقدرية بطبقتيهم الغلاة والمقتصدون، فإنهم يجعلون ذلك إلى الإنسان نفسه ويقولون العبد يخلق فعل نفسه. يقول: ذكر الشيخ حفظه الله في دروسه أن سورة الإخلاص دليل على توحيد المعرفة والإثبات، وكنت أظن أنها أيضا دليل على توحيد القصد والطلب من معنى الصمد والأحد، بأن الخلائق ينبغي أن تصمد لله تعالى في طلب حوائجها وفي عبادتها لله وحده، وجزاكم الله خيرا. لا، هي في الواقع تدل على المعرفة والإثبات، لكن المعنى الذي أشرت إليه هو من باب الاستلزام، ولهذا كان توحيد المعرفة والإثبات يستلزم توحيد القصد والطلب. فناتج إيمان المؤمن بأن الله تعالى أحد صمد تصمد إليه الخلائق بحاجاتها، ناتج ذلك أن يكون من العبد طلب لله وتوجه إليه وإفراد له أيضا بذلك. أما هي من حيث وضعها فإنها تدل على الصفات القائمة بالله تعالى، ثم آثار تلك الصفات في نفس العبد هي التي تنتج وتقتضي حصول توحيد القصد والطلب. يقول بعد السلام والدعاء وله بمثل: هل يصح للمذنب أن يحتج على وقوعه في المعصية بأن هذا ما قدره الله عليه؟ يصح له ذلك في حال واحدة، وهو إذا تاب وندم واستعتب وقال ذلك على سبيل الإخبار لا على سبيل الاحتجاج. أما الاحتجاج فلا يتم أبدا، لأن هذا الذي وقعت منه المعصية وإن كانت قد وقعت بقدر الله قطعا، إلا أنه لم يكن يعلم بأن هذا هو قدر الله عليه حتى صدر منه الفعل. وأما قبل صدور الفعل منه فإنه لم يطلع على كتابه ولم يعلم أن الله قضى عليه بذلك، حتى يكون إتيانه إياها من باب الموافقة للمكتوب. ولهذا قضى الله تعالى ونسف حجج المحتجين بالقدر من المشركين بهذا المعنى، حيث قال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. بالضبط هذا ما يقوله بعض الناس اليوم حينما يقع منهم شيء من التفريط، فيقول قائلهم: الله هذا مكتوب، أليس الله قد كتب مقادير كل شيء؟ إذا قيل له: يا فلان لم تشرب الخمر؟ قال: هذا أمر كتبه الله عليه. لما لا تصلي؟ يقول: لو شاء الله أن أصلي لصليت. ونحو ذلك مما يخادعون به أنفسهم ويحاولون أن يخادعوا به عباد الله، فيقال لهم ما قال الله عز وجل لسلفهم من المحتجين بالقدر: كذلك كذب الذين من قبلهم. فسمى الله هذه الحجة كذبا، والكذب هو مخالفة الخبر للواقع. ثم قال: حتى ذاقوا بأسنا، ولو كان لهم حجة في القدر ما أذاقهم الله بأسه وما عذبهم عليه. الحجة الوحيدة التي يمكن أن يحتج بها البشر على ربهم أن يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقطع الله حجتهم بقوله: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فقد جاءكم بشير ونذير. هذا هو الاحتجاج الوحيد الذي يمكن أن يتقدم به البشر، واعتبره الله. قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولو كان في القدر حجة لا ذكر الله تعالى هذا من الحجج، لكن هم أنفسهم لن يحتجوا بهذه الحجة يوم القيامة. وما حكاه الله تعالى عن المشركين مما يفهون به في هذه الدنيا ويغالطون به المؤمنين. ثم قال ثالثا: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل اطلعتم على كتابكم وما سطر في اللوح المحفوظ فوجدتم أنكم تشركون وتحرمون وتحلون ففعلتم ما فعلتم أنتم وآباؤكم بناء على هذا الاطلاع السابق؟ هل كان الأمر كذلك؟ هل وقع بهذه الكيفية؟ قطعا لا، وإنما حقيقة الأمر إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وبالتالي فإننا نقول لهذا المبطل الذي يحتج بقدر الله على معصية الله: متى علمت أن هذا قدر الله عليك؟ أقبل الفعل أم بعده؟ لا ريب أنه لم يكن يقطع لأن هذا هو قدر الله عليه إلا بعد صدوره منه، حتى ولو كان مستجمعا لقواه وهمته على فعله. فلطالما أراد الإنسان شيئا ثم حيل بينه وبينه أو صرف الله عنه قلبه، فمجرد شعوره بالعزم والتوجه للشيء لا يعني هذا قطعا بأن هذا هو المكتوب في اللوح المحفوظ. كم من إنسان يهم بالأمر من طاعة أو معصية ثم لا يقع ذلك وفق همه. فلا حجة لأحد في القدر، فينبغي دوما للعبد أن يشتغل بالشرع وأن يدع القدر إلى مقدره سبحانه وبحمده. يقول في سؤاله: جزاه الله خيرا على حسن ثنائه، يريد وضع جدول يوضح الفرق الضالة في باب الأسماء والصفات وغيرها حتى يسهل علينا حفظها لأنها كثرت علينا، نسأل الله لا يكثرها. الواقع لا أدري ما مراده بالجدول، إن كان يقصد الترتيب الزمني لظهور البدع فهذا يستدعي يعني درسا أو محاضرة في هذا، بحيث يعني يلتمس الخط التاريخي لظهور البدع ومتى ظهرت. ولعلنا بعون الله تعالى نفرد أحد هذه اللقاءات في شرح إجمالي تاريخي لظهور البدع، وبحيث يعلم متى ظهرت هذه وما الذي تفرع وتسلسل عنها ومن قال بها. هذه فكرة حسنة، ويمكن بعد ذلك أن نكتب فيها كتابة. أما الجدولة فهي متأتية، يمكن مثلا أن تسرد في بيان ويوضع مثلا في هذا الجدول اسم الفرقة ومؤسسها وتاريخ ظهورها ومختصر مقالتها، يمكن أن يتم هذا بعون الله تعالى. وهذا من تقريب العلم، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.